واعلم ان الناس لن يبتدعوا بدعه قط حتى تركوا من السنه مثلها. فاحذر المحرمات من الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، والضلاله اهلها في النار.
نعم، يقول الله واعلم رحمه الله، واعلم هذا باب التنبيه، تنبيه المؤلف ينبه الذهن، اعلم اجزم وتيقن، اجزم وتيقن ان الناس لم يبتدعوا بدعه قط حتى تركوا من السنه مثلها. نعم، وهذا واضح، كل بدعه تحدث يموت مثلها من السنه، اذا حدث بدعه مات معه مثلها من السنه. فالسنة تقابل البدعة والبدعة تقابل السنة، فإذا أخيت السنة ما فيك البدعة المقابلة، وإذا ظهرت بدعة تركت السنة المماثلة لها. هذا شيء واضح لا شك فيه. وأعلم أعلم الناس أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة لله. ثم قال فاحذروا المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. هذا ما أقصده من الحديث، من الحديث التي هي تحذير من البدع. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة من بدع، وفي اللفظ الآخر وكل بدع ضلال، وفي رواية النسائي وكل ضلال في النار. فهذا ما أقصده من الأحاديث، أن البدع أن كل محدث بدعة. وكذلك أيضا ثبت في صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. فكل عمل، كل حدث في الدين يخالف أمر الله أو رسوله فهو بدعة. نعم.
واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا، يشبه الحق ما اغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: احذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن عليك أن تجتنب البدع حتى ولو كانت صغيرة، ولو كانت بدعة القول، بدعة قولية، مثل ما يقول بعض الناس ينطق بالنية حينما يصلي الظهر يقول نويت بينه وبين نفسه، تجد بعض الناس هكذا إذا تصلي بجوارك قل نويت وأن أصلي فرض الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام، وإذا أراد أن أصوم قال نويت وأن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا بدعة. وإذا أراد أن يطوف بالبيت قال نويت وأن أطوف بالبيت 7 أسباب طواف العمرة أو طواف الوداع، نويت وأن أسعى بين الشفاء من الصلاة والعمرة فعل الحج، هذا بدعة ليس لا عليه بيت. ولهذا قال السلف: لو عمرك عمر نوح ثم فتشت في الكتاب والسنة لم تجد دليلا يدل على فرعية النص به. هذه بدعة صغيرة ليست سهلة بين الناس، بعض الناس، لكن تجره إلى البدع الكبار، تجره إلى البدع الكبار. وكذلك أيضا بعض الناس إذا توضأ يأتي بأذكار لا أصل لها، فإذا غسل وجهه اللهم غير وجهي يوم تسود الوجوه، وإذا غسل يده قال اللهم أعطي الكتاب بيدي، هذا بدعة لا أصل. فالمؤلف رحمه الله يقول: احذر صغار المحدثات في الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، الصغير يجر إلى الكبير. ثم قال المؤلف: وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمور كان أولها صغيرة يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. يقول كل بدعة في المساحة تكون صغيرة تشبه الحق من وجه، فيغتر بها بعض الناس فيدخل فيها، فإذا دخل ما استطاع الخروج منها، جرته إلى البدعة، وهكذا ينتقل من بدعة إلى بدعة حتى يصل إلى الكفر نعوذ بالله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدال بها بسبب اي شيء؟ بسبب الالف والاعتياد. هو يبتدع اول بدعته الصغيره ويغتر ثم لا يستطيع الخروج ثم تعظم وتصير دينا اعتاده الناس فخالف الصراط المستقيم خرج من الاسلام. فمثلا حتى بعض المعاصي بعض الناس في بعض المجتمعات اعتادوا ان المراه لا تحتجب عن اقاربها عن بني عمها وجيرانها. فالمراه تسلم على ابن عمها وتكشف له وجهها وتتاخذ معها وقد تاكل مع ابن خالها وجارها لكن اذا خرجت في الشارع تحجب. لكن ابن عم ما يحتجب عنها. زوج الاخت ما تحتجب عنها. الجار ما تحتجب عنها. فبعض الناس اذا قلت انا يا فلان لا يجوز لك ان تترك امراه تسلم على جارك ولا تسلم على اخيك تكشف له وجهه. فهذا ما نستطيع هذا لسان عسل ما نستطيع الاتجاه. يعيبون علينا ويهجروننا ويسفهوننا ما نستطيع الاتجاه. لماذا؟ لانه اعتاد على الشيء ونشأ عليه. ولهذا قال الوالد رحمه الله ان البيع تعظم وتصير دينا يدان بها لا يستطيع الاتكال عليه. لكن لو جاهد نفسه وطرح شجاعه وقوه ولزوم الحق نصح اخره جاره نصح ابنه نصح بني عمه وبني خاله وهذا لا يجوز محرم ولا يجوز المراه ان تكشف ولا فاضحه وبين له السنه والثاني والثالث هذا انتشر السنه وجاءت البدع. لكن هذا التساهل الذي نشا عليه الصغير وهرم عليه الكبير جعل هذه البدعه او هذه المعصيه صارت لا يستطيع الانسان ان تتكع. وهذا هو على قول المؤلف رحمه الله ان وكذلك كل بدعه محدثه في هذه الامه كان اولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الاسلام. يعني انه ان هذه البدعه وان كانت صغيره خالف الصراط المستقيم والصراط المستقيم على عمل بالسنه وترك بذلك. لكن قول فخرج من الاسلام المعنى انها تجره شيئا بعد شيء من بدعه الى بدعه حتى توصله الى الكفر وتخرج من الاسلام والعياذ بالله. كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستقبل الشر. فالمعصيه مثلا حينما يعني الرجل الاجنبي للمراه اول سلام يقول السلام عليك للمراه تقول عليك السلام ما عندهم احد ثم يكلمها اين هل يوجد كذا ما معنى كذا كم الساعه تقول الساعه كذا وكذا سلام ثم سلام ثم لقاء ثم حتى يصل الى فعل البحث حتى يصل الى الدين من اي شيء ابتدا اول شيء سلام سلام فسلام نظره فسلام فسلام ثم لقاء نظره ونظره اليها ثم سلم عليها ثم صار بينه والسلام ثم لقاء. وهكذا يتدرج الانسان المعصيه المعصيه أولها سلام كلمة واحدة أوصلته إلى الزنا والعياذ بالله. فكذلك البدعة ينتقل من بدعة إلى بدعة إلى بدعة حتى يصل إلى الكفر فيخرج بذلك عن من الإسلام كله. نسأل الله تبارك وتعالى. نعم.
انظر رحمك الله كلما سمعت كلامه من أهل الزمان كخاصة فلا تعجلن ولا يدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تفتر عليه شيئا فتسقط في النار
ولا تفتر أو تفتر. طيب يقول مالك رحمه فانظر رحمه الله يعني انظر جعل تأمل ليس المراد النظر في العينين وإنما المراد النظر بالقلب فقال لي تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي له الأرض بعد موته. المراد هنا بالنظر نظر بالقلب لا بالعينين، بمعنى معنى انظر تأمل رحمك الله على النطق المؤلف رحمه الله أيضا يسأل لك الرحمة دعاء فانظر يا رحمك يا الله يعني اللهم ارحمه رحمك الله. انظر كلما سمعت كلاما من أهل زمان خاصة يعني انظر رحمك الله كلما سمعت كلاما من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر، يعني إذا رأيت أهل زمانك يتكلمون في شيء أو يعملون شيئا يقول تأمل لا تستعجل لا تعجل ولا تدخل في شيء من هذا الأمر، لا تتكلم في هذا الشيء الذي تكلموه ولا تعمل هذا العمل الذي عملوه إلا بعد التأمل. انظر حتى تسأل وتنظر، وإذا كنت طالب علم فرح يكون في أهل العلم ومع أهل العلم تنظر هذا الأمر الذي يعمله الناس، مثلا رفع يديه في الدعاء أو مثلا زيارة خاصة مثلا صلاة عند المقبرة. انظر رئيس بعض الناس يصلي عند المقبرة وما تدري الحكم، يقول المؤلف انظر وتأمل لا تستعجل لا تصلي عند القبر حتى تنظر وتأمل. انظر هذا العمل هل فعل هل تكلم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثر عنه فتمسك به، إن تكلموا فيه ووجدت فيه أن هذا العمل مشروع يعمل، وإذا رأيتهم ينهون عنه ويحذرون عنه فاسلك. أي شيء يعمله أهل زمانك أو يقول أهل زمانك لا تدخل معهم لا في كلام ولا دعوة حتى تتأمل وتنظر، هل تكلم فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو أحد من العلم من العلماء، يعني هل تكلم لأحد من العلماء؟ فإن وجدت فيه أثرا عنهم أنهم يعملونه ويقولون فتمسك به وأعمل به، فإنه الحمد. ولا تجاوزه لشيء ولا تخسر عليه شيئا فتسقط النار، فتسقط في النار يعني أن المعاصي توفي الإسلام. المعنى أن الإنسان عليه ألا يعمل شيئا ولا يعطي إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. إذا رأى الشخص يصلي في المقبرة انظر فتش، ننظر وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، فالصلاة في المقبرة هو ثاني شيء وحرام، إذا لا تفعل مثل الفعل هو صح. وهكذا كل عمل لابد أن تنظر فيه وتتأمل وتعمل بالسنة ولا تجاوزه إلى غيره فتسقط في النار. المعنى أنه أن البدع والمعاصي توفي إلى النار وهي بريد بريد الكفر والكافر في النار. نعم.
وأعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير
وهو لا. نعم نعم. أما أحدهما
فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريض في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم حقته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك.
يقول مالك رحمه الله أعلم كثيرا ما يقول أعلم يعني سيقع، العلم هو اليقين وهو يقابل الشك، حكم الدين الجامد أعلم أن سيقع أن الخروج من الطريق يكون على وجهين، يعني الذي خرج عن الطريق المستقيم وخالف سنة له حالتان، الحالة الأولى رجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، يعني هذا النوع من الناس وهذه الحالة شخص زل على الطريق المستقيم وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، يعني ما تعمد ترك الحق، هذا لا يقتدى ولو كان من الصحابة ولكن السبع إذا خالف الحق. وأما قول مالك رحمه الله فإنه هالك هذا فيه تفصيل، إنسان عمل عملا خرج فيه على الطريق المستقيم هذا في تفصيل. إن كان عالما مجتهدا اجتهد وهذا هو الذي وصل إليه باجتهاده فهو مأجور على اجتهاده وخطأه مرفوض ولكن لا نستلمه، نترحم عليه ونعتذر إذا عرفنا أنه مخالف النص حتى ولو كان من الصحابة. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر الصحابة أمر الناس خيرهم في ذي الحليفة في حجة الوداع أن يحرم، لما أرادوا الإحرام منهم من أحرم بحج فقط ومنهم أحرم بعمرة ومنهم أحرم بحج، هذه وجوه الإحرام، منهم من أحرم بالحج مفردا ومنهم أحرم بالحج متمتعا بعمرة متمتعا بالحج ومنهم أحرم بعمرة مفردا. فلما قربوا من مكة أمرهم عليه الصلاة والسلام أمر الذين لم يسقوا الهدي أن يقلبوا إحرامهم إلى عمرة، ثم لما طافوا وسعوا عند المروة حكم عليهم وألزم عليهم أن يتحللوا، فتحللوا كلهم إلا من سقى الحج، وذلك لإزالة اعتقاد الجاهلية، لأنه كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الحج، فأرادوا أن يزيل اعتقاد الجاهلية وأمرهم يجعلوها عمرة، حتى إن الصحابة وقال يا رسول الله سمينا الحج، قال أمرهم الحج ولو سميته الحج، قال رسول الله ما بينه وبين حج الأربعة أيام، يذهب واحد إلى منى وذكره يذكر منية، فقال فأمرهم بهذا وقال لولا أني سقى الهدي لأحللت معكم وطيب الإفاضة، قال رسول الله قال بعضهم أنت ما أحللت فلم أحل، استغربوا هذا لماذا؟ لأنه في الجاهلية لا ليس هناك عمرة، فقال له لولا أني لبست إني لبست رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى، وتأسف وقال لولا أني سقى الهدي لأحللت معكم وطيب الإفاضة. فأخذ العلماء من هذا مشروعية إيش؟ فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدى، وقالوا إن هذا هو الأفضل، ولك كان هو الأفضل لما ساق الهدى يكون إيش؟ يحرم بحج بالعمرة ويطعم بها الحج. فكان في استبدال الصحابة أرسل ذلك علي رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري وابن عباس، ثم اجتهد الخلفاء الثلاثة رضوان الله عليهم أبو بكر وعمر وعثمان، فصاروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يفتون الناس بالحج أن يحرموا بحج مفردين، وقالوا إن العمرة يؤتى بها في وقت آخر حتى لا يزال حتى يستمر الإحرام ولا يزال هذا البيت يحج ويعتمر مرة بعد مرة، هذا يحج وهذا يعتمر، وقالوا إن اعتقاد أهل الجاهلية زال، فكانوا يفتون الناس بإيش؟ بالحج المسلمين. وبقي ابن عباس في التمتع وعلي رضي الله عنه، ولما اختلف علي وعثمان فقال علي وعثمان ما تريد من امر امر به النبي صلى الله عليه وسلم الا ان سمع عنه، فلما راى انه لا وصف احرم بالعمره، وكذلك موسى الاشعري، وحتى ان جماعه نظروا ابن عباس وقالوا له كيف يا ابن عباس انت تامر بالعمره وابو بكر وعمر يامران بالحج، اشتد ابن عباس رضي الله عنه انكر عليه لانه خالف السنه، فقال يوشك ان تنزل عليك حجاره من السماء، اقول قال رسول الله وتقول قال ابو بكر وعمر، انا عندي رفض، اقول الرسول امرنا بالعمره وتقول عمر ابو بكر وعمر يامران بالحج، فاذا كان الذي يخالف السنه لقول ابي بكر وعمر يخشى ان تنزل عليك حجاره من السماء فكيف من خالف السنة بغير قول عبد الله؟ هذا قول ثلاثة اجتهدوا رضي الله عنهم، لكن الصواب مع ابن عباس ومع علي وابي موسى الاشعري، فمن خالف السنة باجتهاد فهذا له أجر على الثاني كما أصحابه من العلماء، وقال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فله أخطأ فله أجر، فمن خالف الحق إن كان على اجتهاد نترحم عليه ونترضى عليه وله أجر على اجتهاد، لكن لا نتبعه في الخطأ، واضح حاله؟ فأقول المؤلف رحمه الله إنه ذلك هذا في تفصيل إن كان متعمد ترك الحق نعم هذا هذا. أما إذا كان الاجتهاد فليس بهذا. هذه الحالة الأولى. فالمنبع أعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل على الطريق وهو لا يريد إلا خير، فلا يقتدى بزلته مع الطريق، ما يقتدى بزلته. قال ما قالوا فإنه هالك هذا إذا كان متعمد. والحالة الثانية قال وآخر عاند الحق وخالف من كان قبلهم من المتقين فهذا ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة. نعم هذا صحيح، اللي عاند الحق ترك الحق عن هواء لا عن اجتهاد، عن اتباع للهوى. نعم هذا ضال مضل وهو شيطان مريد في هذه الأمة، هذا إذا كانت مخالفته توصله إلى هذا الوصف. أما إذا كانت مخالفة يسيرة قد لا يصل، قد لا يكون في هذا الوصف ضال مضل شيطان مريد. لكن هذا من قوة المؤلف رحمه الله وشدة على أهل البدع وقوة الدفاع رضي الله عنه تحذيره بشدة تحذيره من أهل البدع. وإلا هذا في تفصيل أيضا الذي خالف الحق كان في بعض المسائل السنة التي لا توصل لهذا الوصف يكون خالف السنة ولا يكون بهذا الوصف ضار مضل شيطان مريد. وإن كان في المسائل اللي خلافها مؤثر حتى يكون فاعلها ضالا مضلا نعم فهو بهذا الوصف، وآخر يعاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة. حقيق على ما يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهم. نعم صحيح، يدعو على الإنسان أن يحذر من البدع ويحذر من أهل البدع وأهل الضلال حتى لا يقعوا في بدعته فيهلكون. نعم أثار ثقل أو غيره المسألة في الخلاف فيها يضلل المخالف من المتقين سواء في مسائل الاعتقاد او في غير مسائل الاعتقاد اذا كان الخلاف فيها يكون ضلالا. يعني ودليلها مساله في مساله خلافيه في رفع يديه في الصلاه هذه سنه، ما يقال ان الخلف فيها ضال مضل، او خلف في جلسه الاستراحه ما يقال ان الخلف ضال مضل، أو خلف في وضع اليدين على الصدر أو تحت سرة ما يقال لخلف أضاء المغل وضع هذا، أو خلف مثلا في التورك ما يقال أضاء المغل. لكن إذا كان مثلا اللي خلف فيه يكون ضال نعم.
وأعلم رحمة الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه.
نعم فتوى الله لهم وعلم كثيرا ما يكرر أعلم عز المتأخر رحمة الله دعاء بالرحمة. تعلم رحمة الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. هذا لا شك لا بد لك مصدق يعني مقر ومعترف بما جاء الله وجاء رسول الله مصدق. آمنا بالله وما جاء الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله. لا يتم إسلام العبد حتى يكون متبعا للرسول مصدقا مسلما مسلما. فمن لم يصدق فليس مسلم مصدق، من لم يصدق بالباطن يكون منافق لا يصدق به بكلام الله وكلام رسوله الذي لا يصدق الله. هؤلاء هم المنافقون. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هم يقول آمنا بأسنانهم وما هم مؤمنين بقلوبهم. وقال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لا يتم إسلام العبد حتى يكون مصدق مقر مسلم لأمر الله ورسوله. لا يكون معترضا، من اعترض على أمر الله وعلى أمر رسوله هذا الاعتراض ومقابلة أمر الله بالاعتراض هذا كفر وضلال. إبليس قابل أمر الله بالاعتراض والرد وما أنت ما كذب ليس مكذب لكنه معترض على الله رد على الله. وإذ قلنا للملائكة في سجود آدم فسجدوا إلى إبليس أبا واستكبر هذا الاعتراف والرد لكنه معترف على رب أمر قال لما أمره الله بالسجود لآدم ما أنكر أمر الله يعترف أن هذا أمر الله لكن اعترف بما يشرك في آدم لأن آدم مخلوق من الطين وأنا مخلوق من النار والنار أحسن من الطين ولا يمكن وأفضل ولا يمكن أن يطلع على الفاضل المخلوق قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا إبليس مصدق ولا مكذب؟ مصدق لكن كفره بأي شيء؟ في الرفض والإباء والرد والاعتراض على الله قال لا تفرع الله ما أقبل أمر الله أعوذ بالله فطرده الله وجعل الشيطان الرجيم لا بد من التصديع والاتباع والتسليم. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يحكونه وأصحاب محمد القطن وقد كذبوا من زعم أن هناك شيء ما نفعله الصحابة ولا وصل إلى الدين فقد كذب الصحابة. ثم قال وكفى به فرقة وطعن عليه من كذب الصحابة هذا عمل فرقة وطعن عليه ومن كذب الصحابة هو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. صحيح نعم.
وأعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا سيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف الكلام والخصومة والجدال والمراء مثله.
نعم.
يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة.
نعم كيف حال هذا؟ قال الله لهم رحمة الله أنه ليس في السنة قياس يعني المراجع القياس الفاسد القياس الفاسد وهو الذي تعرض به النصوص مثل قياس الرجل أول من قال قياس الفاسد الرجل ما هو قياسه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ولهذا قال بعض الناس ما عبد الشمس والقمر إلا بالمقاييس أول من قال قياس الفاسد الإبليس ما هو قياس الفاسد القياس في مقابلة المصلحة إذا جاءت مصلحة مثال ذلك الله تعالى حرم الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا المشركين قالوا البيع مثل الربا البيع مثل الربا إنما البيع مثل الربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا هذا قياس ولا لا؟ قال البيع مقيس على الربا فكما أن البيع حلال فالربا حلال هذا كلام من؟ كلام المشركين نقول هذا القياس فاسد مقابل النص النص يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فالقياس الفاسد هو الذي يكون في مقابلة النص إبليس عنده نص ما هو النص؟ اسجدوا لآدم ما هو القياس الفاسد؟ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هذا قياس فاسد ولهذا يقول العلماء القياس الذي فاسد الاعتبار هو القياس في مقابلة المرحلة ولهذا قال الله سبحانه وأعلم رحمة الله أنه ليس في السنة قياس القياس فاسد ولا يضرب لها الأمثال يعني لا يضرب لكلام الله وكلام الأشباه والنظائر وقال هذا مثل كذا وهذا مثل كذا فيكون حكمه كذا لا أمر الله وأمر رسوله يترقى بالتصديق والقبول والامتثال ولا تتبع فيها الأهواء الله تعالى حرم عليك الربا لكن الإنسان يهوى أن يتعامل بالربا حتى يحصل له ربح هل يشهوى هل هوى لا اترك الهوى لا تتبع الهوى في وضعك عاقب الله قدم أمر الله وأمر رسول على الهوى وإنما هو التصديق بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام بلا كيف ولا شرح يعني ولا يقال لما ولا كيف يعني إذا جاءتكم النصوص فلا تعترف لا تقول لما ولا كيف لما في أفعال الناس وكيف في الصفات لا يقال لما في أنت الأفعال وكيف في الصفات لما ما تقول لماذا 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 أوجب الله عليه الصلاة والسلام لماذا لم يجعلها في الصلوات لا تقول لماذا لماذا جعل الله هذا فقير وهذا غني وهذا طويل وهذا قصير وهذا ملك وهذا مملوك لا تعتذر لا تقول لماذا لماذا لأن الله حكيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكمال حكمته ولكونه حكيم لا لأنه فعل القدرة ولا كيف لا تقول كيف صفة الله الله استوى على كيف استوى، كيف ينزل، كيف يتكلم، لا تقول شيء ينزل بلا شيء، يتكلم بلا شيء. كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معروف في اللغة العربية، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالواجب على المسلم التفصيل بلا أساس أثر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شرح، أنا شرح يخالف إيش؟ يخالف النصوص. أما أمور الدين والأحكام فإنه تشرح وتوضح، لكن المراد يعني بلا كيف ولا شرح يعارض، يكون في اعتراض على أمر الله وأمر الرسول، فلا يقال لما في أفعال الله لما فعل كذا، ولا يقال كيف في صفة الله كيف استوى. ثم قال مالك رحمه الله والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، يعني الخصام والنزاع والجدال في أمور الدين وفي مسائل الاعتقاد محدث بدعة يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والصدق، حتى ولو أصاب صاحبه الحق لا ينبغي الإنسان أن يتكلم في استفاعته لمسائل الدين الشبه التي تقع الشك. ولهذا كان السلف رحمه الله يكرهون الكلام فيه في الصفات وفي الأفعال، وكانوا لا يودون الكلام فيه، لكن لما تكلم أهل الباطل وأهل البدع بالباطل اضطر العلماء إلى الرد عليه رد الباطل، وإلا فالأصل أنه لا يتكلم. كان السلف عافية من ذلك، فلما كثر أهل البدع كانوا إلى كان الصحابة إذا وقع في نفسه الشك كتم واستعرض الكلام فيه وحاربه. ولهذا قال لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الإنسان يجد في نفسه ما لأن يحر من السماء خير له من أن ينطق به، وفي لفظ لأن يكون حمما خير له من أن ينطق به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني كتم الوسوسة ومحاربتها واستعراض الكلام بها صريح الإيمان. لكن المتأخرون صاروا يتكلمون بالوساوس وكتبوها وألفوها وتكلموا فيها وكتبوها في الكتب، فحصلت الشكوك والبدع، فاضطر العلماء إلى الرد عليها، وإلا في الأصل أنه لا يتكلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الكلام والخصومة والجدال والمراء المحدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، لكن تبقى هذه الأثر. فينبغي الإنسان وفق الله جميع القاعدة ورزق الله جميع المعرفة والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه.
السلام عليكم. يسأل السائل فيقول ما رأي فضيلتكم في من يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟
هذا غلط كما سبق. الطائفة المنصورة هم أهل الحق وهم الصحابة والتابعون وما كما بين ذلك الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة العقيدة الواسطية رسالة عظيمة التي تكتب بماء الذهب، وقال إن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق وهم الصحابة والتابعون، هذا التفريق لا وجه له. نعم.
يقول ما ضابط هذا الإطلاق الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام؟
ضابطه النصوص، ما دلت عليه النصوص لأن المرق من الدين يكون مرقا، وما لم تدل عليه أنه لا يكون مرقا فلا يكون مرقا. نعم.
يقول ما معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال لا بد من إقامة الحجة المعتبرة للحكم على الإنسان، وكذلك قوله رحمه الله وأنا وإن كنت لا أكفر الرجل الذي يطوف حول قبر البدوي فكيف أكفر من هو دونه؟
المراد من ذلك أن من جهل شيئا وكان هذا الشيء الذي يجر من الأمور الدقيقة الخفية على مثله فإنه لا بد أن تقام على الحجة، أما من أنكر أمرا واضحا لكل أحد فلا يعذر، إنما الذي يعذر من جهل شيئا من الأمور الدقيقة الخفية الذي مثله غير ذلك، أما من كان يعيش في المسلمين ويفعل كفر فلا، فمثال ذلك. وهذا يختلف باختلاف المجتمعات. مثال ذلك لو تعامل انسان بالربا في مجتمعنا هذا يعيش بين المسلمين حتى بلغ 40 سنة يعيش هنا ثم تعامل بالربا، فلما انكرنا عليهم لماذا تعامل بالربا؟ تعامل سواهم بلغهم. قال انا جاهل ما ادري ان الربا حرام، لا اعلم، انا جاهل معذور. هل يعلم؟ يقول لا ليس المعذور، هذا ليس المعذور، يعني مثل هذا لا يكفر. لكن شخص اسلم في امريكا وبعد 10 ايام راينا يتعامل بالربا، يقول ليس تعامل، قال انا جاهل ما ادري. يقول صحيح هذا جاهل، لانه عاش في المجتمع الربوي ولا يعلم هذا مثل معذور وهذا غير معذور. هذا يبين له عامة هذا معذور وهذا معذور. فلا بد ان يكون الشيء الذي يعني يخفى عليه يكون امرا دقيقا خفيا مثله يتنعم، هذا لا بد ان تقام عليه الفتنة. اما الشيء الواضح فلا يخدم ولا يعز. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: اهداء جواز قراءة القرآن هل فعله الصحابة؟
هذه المسألة خلافية بين اهل العلم، بين اهل السنة والجماعة. من العلماء من قال ان ثواب القراءة يصل، ومنهم من قال لا يصل. والاصل في هذا ان النصوص انما جاءت لاهداء ثواب الدعاء والصدقة والحج والعمرة. بعض العلماء قاس عليهم اهداء ثواب القراءة واهداء ثواب الصيام والذكر وتلاوة القرآن. وبعض اهل العلم قال لا نقيس، لان العبادة توقيفية. والصواب انه يقتصر على هذه الامور الاربعة: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، ومنه الأضحية. واما اهداء ثواب القراءة واهداء ثواب الصيام فهذا ليس عليه دليل، او اهداء ثواب القراءة او الذكر، الا الصيام الواجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري عن عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عن وجهه. اذا كان الصيام واجب رمضان او نذر او سفر يطلق. اما صيام تطوع او اهداء ثواب القراءة او اهداء التسبيح دليل هذا ليس عليه دليل. فالارجح والاصل في هذا انه يقتصر على ما سياتي من النصوص. نعم.
قل السائل: ما حكم رفع اليدين في الدعاء؟ وفي حديث معناه ان الانسان اذا رفع يديه الى السماء ودعا الله فان الله لا يردهما خائبتين.
نعم.
نعم.
رفع اليدين من اسباب قبول الدعاء كما في هذا الحديث: ان الله يستحي عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا، فهو من اسباب قبول الدعاء. فاذا صلى الانسان مثلا رفع يديه ودعا في الليل في الضحى او في الليل او في اي وقت فهذا من اسباب قبول الدعاء، الا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه فلا يرفعها، مثل الدعاء بين السلمتين في الصلاه رده في الليل. فلو رفع يصلي يديه نقول هذا بدعه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قال إن هذا من أسباب قول الجواب نقول هذا، بس هذا الموضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع ولم يرفع الصحابة. الدعاء في آخر التشهد نقول لا ترفع يديه. الدعاء بعد الفريضة كذلك نص ابن التجارة على أنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في خطبة الجمعة ترفع يديه نقول هذا بدعة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا من الخطيب ولا من المتكلم إلا إذا استسقى. إذا استسقى الإمام فإن رفع يديه ورفع الناس. والخلاصة في هذا أن رفع يديه الناس قبول الدعاء إلا في المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع فيها فلا نرفع يديه. نعم.
الله عليكم. سؤال عن طريق الشبكة، يقول: نجد أن موقف علماء أهل السنة قد اختلف في بعض مسائل العقيدة. نعم. بعد انتشاء البدع كما في مسألة التنفل.
كما مسألة
التنفل.
إيه. نعم.
يقول: فما هو الضابط في ذلك؟
الضابط كما قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تعرض أقوال العلماء واختلاف العلماء على النصوص، وما وافقها قبل وما خالفها رد. ومسألة التلفظ إن كان مقصود السائل تلفظ بالنية هذا ليس عليه دليل، وإن قال به بعض الفقهاء المتأخرين. الذي قال بعض المتأخرين يقول إنه يتلفظ بالنية استحبابا حتى يتواطأ القلب واللسان، لكن هذا الاستحباب لا دليل عليه. نعم.